الحمد لله الذي أدبنا بالقرآن الكريم وهذب أخلاقنا بسنة صاحب الخلق العظيم ودعانا إلى مكارم الأخلاق بالموعظة الحسنة والأسلوب القويم. قال جل وعلا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. والصلاة والسلام على المبعوث بين يدي الساعة وصاحب الحوض والشفاعة وأفضل من دعا إلى الخير أتباعه، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أهل السنة والجماعة. أما بعد، أحبتي مشاهدي قناة الرحمة أينما كنتم، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد أن أكون ضيفا عليكم في هذه الفقرة من فقرات يومنا المفتوح، كما يسعدني ويشرفني أن أكون ضيفا على شيخي الفاضل الذي يطوف بنا مع سير خير نساء الأمة، مع سير نساء بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فضيلة شيخنا فضيلة الشيخ سعد عرفات حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء.
عليكم السلام، حياك الله وبارك فيك وأسعد أيامك وأسعد الناس بلقائنا، وأسأل الله تعالى أن يعيد علينا وعلى المسلمين وعلى الأمة هذه الأيام بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن يبارك لجميع إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها في سنة نبينا وفي كتاب ربنا وفي تمسكنا بديننا وفي هجرتنا إلى الله ورسوله كما يحب ربنا وكما هاجر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
والسلام. جزاكم الله خيرا شيخنا. شيخنا، حديثنا اليوم عن دور النساء في الهجرة.
نعم.
ولكن أنا أريد قبل أن ندخل في هذا الموضوع أن ندور حول سؤال مهم، سؤال، لأن هناك بعض المدعين يدعون أن الإسلام قد هضم حق المرأة وقد أنقص من قدرها ومن مكانتها، فكيف لنا أن نرد على هؤلاء المدعين وكيف لنا أن نشير إلى مكانة المرأة في هذا الدين؟
فتح الله عليك وأحسن الله إليك. أنا أقول حقيقة للناس، إنه لشرف عظيم لنا أن ننتسب إلى هذا الدين، والمرأة، لا أقول المسلمة، بل كل الناس يسعد في جنب هذا الدين، فما بالك بالمسلم والمسلمة؟ وأسعد الناس بهذا الدين هم النساء، لأن الله عز وجل بديننا هذا أولا حافظ على المرأة كبنت مولودة. كانت العرب تئذ البنات، بل كانت العرب يعير الرجل بأن خلفته بنات، فجاء النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم وأراد الله أن يضرب مثلا بحال النبي، لا يحيا له إلا البنات حتى يكون أبا للبنات بل لخير البنات صلى الله عليه وسلم. وكان النبي يكرم المرأة أيما إكرام، وأكرمها الإسلام بأن حرم وأدها صغيرة، أي دفنها حية، ثم بأن أعلى شأنها وجعلها شقيقة للرجل، كما في المسند والسنن من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعا والصحيح موقوفا عليه أنه قال: النساء شقائق الرجال. بل إن ربنا عز وجل ساوى بين المرأة والرجل في الجزاء والمثوبة والمكانة والمنزلة، فخاطب الجميع بخطاب واحد سبحانه، كما قال ربنا عز وجل لما سألت أم سلمة رسول الله: ما بال الرجال يذكرون في القرآن ولا يذكر النساء؟ فنزل قول الله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا بمناسبة الهجرة، فالذين هاجروا من الرجال والنساء والذين أخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم. أنا أقول والله إن المرأة لا تسعد إلا في هذا الدين، بل إن البشرية كلها لا تسعد إلا في هذا الدين. لهذا أقول للمرأة: اعتزي بدينك، تشرفي بانتسابك إلى هذا الدين، بل اسعدي فيه، اسعدي فيه، إذ جعل الإسلام لك مكانة تضاهي مكانة الرجل، بل جعل لها منزلة أعلى من الرجل. ألم يثبت في الحديث الصحيح من كلام نبينا لما قال الرجل: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. ثم من؟ قال: أمك. ثم من؟ قال: أمك. المرأة لها شأن عظيم في الإسلام، بل إن لها دورا فعالا في الإسلام. وأنا أقول لنسائنا ولبناتنا: اعلمنا أن لكن مكانة ومنزلة عالية في دين الله، عضوا عليها بالنواجذ، لأنكم لن تسعدوا في دنياكم ولا في أخراكم إلا بهذا الدين وفي رحاب هذا الدين. الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة وأعلى شأن المرأة وجعل لها مكانة ومنزلة، بل إن من أعجب ما يطعن به الطاعنون في دين الإسلام أنهم قال إن أنهم قالوا إن الإسلام ظلم المرأة وجعل لها نصف ميراث الرجل. نقول لهم: بل إنكم لو درستم لوجدتم أنه في بعض الأحوال يزيد نصيب المرأة عن نصيب الرجل، وما ظلمهم الله عز وجل، بل أعزهم وأعلى شأنهم. لهذا نقول للمرأة: تمسكي بدينك، وسترين أن للمرأة مكانة ويكفيها شرفا، يكفي المرأة شرفا. لأن بعض النساء وبعض البنات يتمنى أن يكون رجلا، ولو كان رجلا لفعل الأفاعيل. يعني نقول: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. كل مخلوق مهيئ لما خلق له، كما قال الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنت بكونك امرأة، كونك بنت، كونك سيدة، تستطيعين أن تسبقي كثير من الرجال. والدليل عندنا والشاهد من سيرة نبينا: يكفيك شرفا أن أول من دخل في هذا الدين امرأة. وأن أول شهيدة في الإسلام امرأة، وأن كثير من النساء سبقنا الآباء في الإسلام، وسبقنا الأزواج في الإسلام، وسبقنا الإخوة في الإسلام. ولو شئت لضربت لك ولسائر العالم أمثلة نبيلة عالية في أن المرأة سبقت الرجل في دين الله عز وجل.
نعم شيخنا، يعني مما يؤيد كلام سيادتكم أنه أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط، هذا الكافر الذي كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ويعاديه، كانت من أوائل النساء، بل من النساء التي هاجرن رفعة لهذا الدين ونصرة لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وحبا حبا عظيما لهذا الدين.
الله أكبر. هي تضرب مثل للمرأة التي سبقت قومها، لأن من النساء من سبقت أباها، مثل أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وأرضاها، أسلمت وهاجرت مع زوجها إلى الحبشة، وظل أبوها على دينه حتى فتح مكة. هي أسلمت قبل أبيها. ومن النساء من أسلمت قبل زوجها، بل كانت سببا في إسلام زوجها. وأضرب أمثلة: أم سليم الرميصاء، أم أنس رضي الله عنها وأرضاها، أسلمت وأبى زوجها مالك بن النضر، وكان ما زال على دين قومه، وكان يدخل عليها ويتعلم أنسا لا إله إلا الله، فيقول لها: يا أم أنس أفسدت ولدي. تقول: والله ما أفسدته، بل صلاحه أريد. أم سليم هذه هي التي أسلمت قبل أبي طلحة، وهي التي دعته إلى الإسلام، وكان مهرها الإسلام. من النساء من أسلمت قبل
زوجها كثير، وأضرب لك واحدة ربما لا يعرفها الكثير، اسمعي. وأنا دائما لما أحب أتكلم عن أصحاب النبي من الرجال ومن النساء أتمنى، والله أتمنى أن يعلم الجميع عن أحوال نبينا وأحوال أصحاب نبينا كل شيء. واحدة لا يعلمها الكثير تسمى حواء بنت يزيد، أسلمت قبل زوجها، وكان زوجها يا شيخ أحمد بارك الله فيك كان يسبها ويضربها وهي على الإسلام وتصبر. أنا أقول هذا الكلام لأنه في كثير من الأحيان يتعدى الأب على ابنته الملتزمة، ويتعدى الزوج على زوجته المتنقبة أو الملتزمة، ولا يتعدى عليها بالضرب أو بالسب إلا من أجل التزامها بدين ربها. بل إني يبلغني أن كثير من الرجال يأمر زوجته أن تخلع النقاب وسيطلقها إن لم تخلع النقاب، أمه تحرضه، أبوه يحرضه. أنا أقول لهؤلاء بالله عليكم، أترضى أن تكون وليا للشيطان عدوا للرحمن؟ أترضى أن تكون ناشرا للفاحشة داعيا إلى الإثم والعدوان؟ أترضى وأنت تصلي، ربما يصلي لكنه يقول لامرأته افعلي كذا أو اخرجي متبرجة. أقول حواء بنت يزيد رضي الله عنها وأرضاها أسلمت وآمنت قبل زوجها، وظل زوجها على الكفر، وكان يسبها وكان يضربها، فبلغ النبي خبرها. الله، أنا أقول أيضا
صلى الله عليه وسلم
هذا من كمال خلق نبينا
صلوات ربي وسلم
لا ينسى صغيرا ولا كبيرا من أمته من صحابته. امرأة في بيت زوجها تسب وتضرب ولا ينساها النبي، انظر إلى يا الله يا الله على هذا الخلق العجيب. اي والله
الله أكبر.
نحن لا نعرف حال أهلينا، حال النبي لا يخفى عليه شيء من حال أمته وصحابته، يعلم النبي بخبرها. فماذا يفعل النبي؟ يذهب بنفسه إلى بيت زوجها كما ذكر ابن سعد في الطبقات ليشفع لها عند زوجها.
الله أكبر.
ويذهب النبي ويقول يا أبا يزيد ما لك ولهذه تسبها وتضربها، ما لك ولها؟ يا أبا يزيد جئت شفيعا عندك لها. يا ربي، هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام.
أنا أقول في هذا اليوم الجميل، هذا اليوم المبارك، أنا أشفع عند كل أب يؤذي ابنته أو زوجته من أجل التزامها بدين ربها، أشفع عنده أن يعزها وأن يكرمها لتمسكها بدينها. يذهب النبي
صلى الله عليه وسلم
صاحب المكان والمكانة والمنزلة والمهام العظام، ينسى واجبه لأنه يعلم أن هذا من واجبه أن يحمي أمته، فيذهب بذاته بنفسه إلى هذا الرجل ويقول له يا أبا يزيد. واسمع إلى المقدمة التي يدخل بها عن النبي على النبي على هذا الرجل، يا أبا يزيد. أنا أقول أيضا لم يأخذ النبي جماعة من أصحابه، لو أنه أخذ عمرا وعليا وأحدا من أصحابه لأرعب الرجل، لا، لكن النبي يذهب بنفسه ويذهب شفيعا لا آمرا ولا مهددا ولا متوعدا. أي أدب، أي أدب هذا؟ يقول يا أبا يزيد ما لك ولهذه جئت شفيعا لها عندك، فيقول الرجل نعم وكرامة يا رسول الله.
الله أكبر. الخلق الطيب ويأتي به بالطيب. شيخنا
معلش أنا هعلق تعليق يا شيخ أحمد بارك الله فيك ونفع بك وأحسن الله إليك. أقول قال أو قلت في نفسي إن رجلا بهذه المكان والخلق مع النبي ماذا تظن أنه كان يفعل فيها؟ يسبها بماذا؟ بأبيها أم بأمها؟ ما أظن. يضربها حتى يكسر سنها أو يقطع جلدها أو يكسر يدها؟ ما أظن، لأنه ما النتيجة تدل على هذا. لكن كثير من الرجال ربما ضرب فكسر وربما ضرب فأعمى عين، وربما قطع، نعوذ بالله من هذا الحال. يقول النبي لهذا الرجل: جئت شفيعا لها. فيقول: نعم وكرامة يا رسول الله، والله ما أسبها ولا أضربها كرامة لك، وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله.
الله أكبر.
أم حكيم أنا
يعني شيخنا معذرة أنا لا أريد أن أفوت هذه القصة حتى نستخرج منها هذه العبرة، نحن أحوج ما نكون إلى حسن الخلق.
أي أيوة والله
أحوج ما يكون إلى تطبيق هذا عملا.
نعم.
يعني نحن نتكلم اليوم في الهجرة وفي هذه الأمور جميعا حتى نحسن قلوبنا.
نعم.
يعني والله هذه القلوب أحوج ما تكون أن ترجع إلى منهج ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم.
أقول والله يا شيخ أحمد بارك الله فيك، هذه الهجرة مدرسة. لا أظن أو ما أظن أن تمر هكذا مرورا عابرة، بل أنا والله تمنيت أن أمر على كل بيت من بيوت المسلمين أن يفتحوا التلفاز في هذه الليلة ويشهدوا هذا الكلام عن الهجرة، بل لا يشهدوا بعيونهم بل يحضروا بقلوبهم ليعرفوا أين هم من هذا الدين، ليعرفوا أين الدين منهم. لابد أن نعيش هذا الحدث، نعيشه بحياتنا بأخلاقنا بسلوكنا بمعاملتنا، لنهاجر إلى الله كما يأتي الإعلان، لنهاجر إلى الله وإلى رسوله بترك المعاصي وفعل الطاعات. أسأل الله. الكلام عن المرأة لا ينتهي.
نعم.
المرأة هذه لها مكانة، لها منزلة، هي نعم. شقيقة الرجل، هي نعم. أمه، هي مربيته، هي التي أرضعت، هي التي أنبتت، هي التي كونت فكرة وعقلة، هي التي تغرس فيه الفضائل والمكارم، هي التي يعترف بها كل رجل عظيم. يقولون كما يقول أهل الغرب: ورأى كل عظيم امرأة. من قال إن المرأة هي الزوجة؟ هي الأم أولا، هي الأم أولا، ثم المرأة بعد ذلك أكملت رسالة الأم. المرأة لها مكانة عظيمة، أقول سابقة إلى الإسلام، ثابتة صابرة على البلاء ما ترددت. بل إن الإمام الزهري كما في صحيح الإمام البخاري عد النساء اللائي هاجرنا إلى الحبشة في الأولى والثانية وإلى المدينة، قال: ومن عجائب الأمر أنه ما ارتدت امرأة هاجرت إلى الله ورسوله.
الله أكبر.
ربما ارتد بعض الرجال، لكن النساء ما ارتدت امرأة. درس.
نعم.
ما ارتدت امرأة، لأنها آمنت وأسلمت عن اقتناع. أما التي تلبس الحجاب زمان وتخلعه، تلبس النقاب زمان وتخلعه، هذه لها شأن آخر. أما السلف الأول، ما ارتدت امرأة هاجرت إلى الله ورسوله.
بارك الله فيكم شيخنا. يعني نأخذ من كلام فضيلتكم أن هذا الدين قد كرم المرأة وقد أعزها.
نعم.
وقد فضلها حتى جعلها في هذه المنازل المفضلة.
نعم. نعم.
ولكن كما قلت شيخنا، نحن نأخذ العبر والإضاءات من سير خير النساء حتى يقتضي بها نساؤنا وبناتنا
ورجالنا،
وحتى نقتضي نحن.
نعم.
هذا ما أقوله شيخنا. نعم. حتى نقتدي نحن بهذا الخلق العظيم. والله إذا كنا النساء كمثل ذلك.
نعم.
لفضلت النساء على الرجال.
نعم.
طيب شيخنا، ذلي نعيش مع بعض النماذج الفاضلة.
نعم.
من حياة هذا السلف.
نعم.
الذي فضله رب العالمين سبحانه. نعم. وتعالى وأعزه. يعني استريحكم أذرا، الله يقول: محمد رسول الله
صلى الله عليه وسلم
والذين معه.
نعم.
الذين مع هذه الزمرة المفضلة العزيزة الكريمة خير زمرة أتت ووطئت قدمها هذه الدنيا.
نعم.
نريد أن نعيش مع بعض نماذج لنساء الأمة حتى نقتدي بهم. ومعذرة أبدأ مع دور النساء في هذه البيعة العظيمة.
نعم.
بيعة الرضوان التي جعلها رب العالمين سبحانه وتعالى فرقانا عظيما كريما لنبيه.
نعم.
تفضل الشيخ.
أقول إن المرأة شاركت الرجل في الإسلام في كل مراحل هذا الدين.
نعم.
في السبق إلى الإسلام، في الثبات والصبر على الجهاد على الأذى والاضطهاد، في الهجرة إلى الله ورسوله، في البيعة. لا أقول بيعة النساء: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين، هذه البيعة هي البيعة الأولى. أما البيعة الثانية هي البيعة على الجهاد كما يقول جابر بن عبد الله، وهي البيعة الثانية. شهدتها امرأتان بايعتا رسول الله على ماذا؟ كما يقول جابر بن عبد الله، بايعنا رسول الله على الموت، بايعنا رسول الله على الموت، بايعوني على أن تعينوني حتى أبلغ دعوة ربي، بايعوني على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأولادكم وأموالكم. قام الرجال يبايعون، وكان في هذا الركب المبارك الذي جاء لبيعة العقبة الثانية امرأتان، كانت امرأتان في هذا الوفد، نسيبة أو نسيبة بنت كعب وأسماء تسمى أم منيع رضي الله عنها، أم عمارة وأم منيع رضي الله عنهما، بايعتا رسول الله على ماذا؟ على الإسلام والإيمان والجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله. وصدقت أم عمارة في بيعتها للنبي، وفي أحد كانت تدافع عن رسول الله، ووفت بالبيعة. وقال ربنا تشريفا وتمجيدا لهؤلاء النساء: إنهن في الفضل كمثل الرجال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. المرأة والرجل تجزى مثل بعضهما تماما، لا فرق بين رجل وامرأة. وقفت أم عمارة ووفت بالبيعة مع رسول الله، ودافعت عن النبي في يوم أحد، بل إنها حملت السلاح وقاتلت رضي الله عنها بعد أن ربت لنا أولادها الأربعة الذين ماتوا شهداء في نشر وفي الدعوة إلى الله عز وجل وإعزاز دين الله.
يعني تأييدا لقول حضرتك يا شيخنا، إمام عظيم كالإمام البخاري بوب أبواب عديدة على هذا الفضل الجزيل الذي قام به بعض النساء. نشرع في ذلك، ولكن بعد أن نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا أختنا صباح من الكويت، تفضلي يا أختي.
أهلا بك، إزيك يا شيخ سعد؟
حياك الله، الله يبارك فيك.
كل سنة وانت طيب.
وأنت وجميع المسلمين إن شاء الله.
يا رب تكون سعيد كده في الدنيا والآخرة يا رب.
نسأل الله أن يسعدنا.
أنا عايزة أبشرك يا شيخ سعد اللي أنا تنقبت بفضل ربنا وبفضلك. ومن كتر من أنت حببتني في السيدة عائشة، طول الليل كنت بشوفها.
ما شاء الله.
بحبها جدا.
ما شاء الله.
فعايزة أقول لك بارك الله فيك.
تسلمي. نسأل الله لك الثبات إن شاء الله.
يا رب يا رب.
إن شاء الله.
وعايز أقول لك يا شيخ سعد، أنا لما تنقبت في ناس كتير قوي هنا حتى في الكويت قالوا لي أنت ليه تنقبتي؟ فبقول لهم والله أنا تنقبت لله وحبيت سيدة عائشة قوي. الشيخ سعد قال كلام جميل عليها.
تسلمي.
فهم قالوا لي على فكرة النقاب ده بدعة. السيدة عائشة كانت ليها ضفاير كده على بتنزل على صدرها، فعشان كده سيدنا محمد قال لها تنقبي. فأنا عايزة أقول لحياتك يعني تقول للناس دي اتقوا الله، النقاب ده جميل والله العظيم. يا شيخ سعد أنا كنت بطلع وبشتغل بره وكده، وبفضل الله أنا عدت في البيت، لأني فعلا عرفت أن الاختلاط ده أسوأ شيء في الدنيا.
بارك الله فيك يا أختي، بارك الله فيك ونفع بك وثبتك على الخير والحق. هذا ما نحب يا شيخنا، يعني كل كلامنا يدور حول هذا المقصد وهذا المعنى. معذرة شيخنا، أرجع إلى هذا التبويب العظيم من إمام عظيم من كمان البخاري. يعني البخاري يبوب أبوابا فيقول باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء.
الله أكبر،
سبحان الملك. ونحن نعلم أن فقه البخاري مستمد من هذا التبويب العظيم الذي بوبه. أيضا يبوب باب جهاد النساء باب غزاة النساء وقتالهن مع الرجال.
نعم.
باب حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو.
نعم.
باب فداء النساء الجرحى في الغزو. كل هذه أبواب.
نعم.
يبوبها هذا الإمام العظيم.
نعم.
ويترجم تحتها بأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم تأكيدا على هذا المعنى.
نعم.
وهذا المعلم أنهن والله فاضلات.
نعم.
لو التزمنا بدين رب الأرض والسماء.
نعم.
نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخذنا أم مريم.
الحمد لله.
السلام عليكم.
ازيك يا شيخ سعد؟
الله يبارك فيك.
عامل ايه؟
تسلمي.
الله يبارك لنا فيك يا شيخ سعد.
أعزك الله ان شاء الله.
لا بقول لحضرتك يا شيخ سعد الله يبارك لك لتدعينا ربنا يهدينا وربنا يهدي جوزي.
آمين يا رب. أسأل الله أن يصلح الأزواج والزوجات.
آمين.
وأن يؤلف بين قلوب العباد أجمعين.
آمين.
وأن يسعد بيوت المسلمين.
آمين. الله يرضيك فيك.
طبعاً.
ما زلنا مع قصة هاتين المرأتين الفضيلتين.
نعم. نعم. أقول أم عمارة وأم منيعة هذا الجيل الذي رباه النبي
صلى الله
عليه وعلى آله وسلم تأتيان مع وفد الرجال لبيعة النبي سيد الرجال على الموت في سبيل الله، ولكن رسول الله لم يمد يده كما قال أسعد بن زرارة وقال له أبسط يدك نبايعك يا رسول الله والله لا نقيل هذه البيعة ولا نؤجلها، فبايعهم رسول الله باليد على الجهاد وعلى المنعة وعلى أن يحملوه ليبلغ دعوة ربه، ولكنه لم يمس امرأة كما تقول أم المؤمنين عائشة والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، وإنما كان يقول بيعتي لكن بالكلام صلى الله عليه وسلم.
نعود إلى هذا ولكن بعد أن نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أنا أم محمد من ليبيا.
اهلا ومرحبا تفضلي.
انا يا شيخ بالله عليك انا عندي قصه طويله بس نبي الشيخ باختصار. انا عندي معاناه لها 13 سنه يشهد ربي علي انني ربي صغاري ونبي صغاري وحوشي، بس الناس ما يبونيش، ناس يقولوا انني مش من نفس القبيله ما يبونيش، يعني انا ما نبي شيء من الشيخ، نبي يدعي لي في قيام الليل ان ربي يعيني على الطريق الصح والرب صغاري صح، لان تعبت هذا بالله تعبت، نحس روحي نجاهد وماش قادره، خايفه اني نسيبهم او ننتحر، انا حتى راجلي بدا يجافي فيا، الدنيا كلها تسكر، الحوشه كرهته مع انه دافعه فيه كل شيء بشبنته، نحس روحي ماش قادره، حتى نصلي نقول يا ربي علاش ما تديليش حل، والله مسلمه اشهد بالله اني مسلمه ونعرف ربي لكن تعبت، والله اني انا جيت ودرت لهم كل شيء باش يحبوني حب صغار، لكن والله تعبت، شهاده بالله اني تعبت.
ربنا يثبتك.
يعلم الله تعبت يا شيخ، تحس في صغاري مش ذنبهم هالعذاب اللي انا متعذبه فيه، نبيكم تدعوا لي بس ان ربي يعيني.
عليك بالدعاء ان شاء الله قبيل الفجر في وقت السحر، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، عليك باللجوء إليه في وقت السحر، فإن ربنا عز وجل ينزل في هذه الساعة ويسأل عباده هل من سائل، هل من تائب، هل من داعي. أسأل الله أن يهيئ لك من أمرك رشدا وأن يثبتك على الحق وسائر المسلمين أجمعين.
آمين. نتلقى هذا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، جزاكم الله خيرا وكل عام وأنتم بخير وقناة الرحمة يا رب وجميع القنوات الإسلامية بخير يا الله، وجزاكم الله خيرا. كيف حال شيخنا الفاضل الدكتور سعد؟
حياك الله،
بارك الله فيكم جميعا. يا رب لو سمحت لي يا شيخنا الفاضل أقول سبحان الله العظيم، فربما لا تكون مصادفة في أن تكون أول امرأة هاجرت من أجل الدين حملت اسم هاجر.
نعم.
فنحن نعلم أن إبراهيم عليه السلام حين قام بالهجرة وزوجته وولده إلى مكة المكرمة،
فحين
أن زوجته اسمها هاجر.
نعم.
فهو الذي أمر بالهجرة.
نعم.
وهو الذي هاجر بأهله، وإن كأن اسم زوجته نابئة اسم زوجته نابع من صفة من هاجر بها لتحمل فعل صاحب الهجرة، فسنن بذلك رفعة الحدث ورفعة المفدس لعظم طاعتها. فهو هجر زوجته وولده في سبيل طاعته لأوامر الله، وهي بالتالي الدنيا وما فيها من أجل طاعتها لله متمثلة في طاعتها لزوجها. يعني هذا والله أعلم.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك أختي على هذه المداخلة الطيبة، الله يحفظك بارك فيكم. نأخذ هذا الصلاة من جزائر مع حضرتنا شيخنا، نتواصل مع إخواننا. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أيها الإخوة؟
أحفظكم الله.
الشيخ أحمد كيف حالك؟
أكرمكم البارية، الحمد لله بخير.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيك وفيما تقدمه للدين والإسلام.
آمين والغرام. تفضل يا أخي.
كذلك سلام المنصور إن شاء الله إلى الشيخ سعد عرفات شيخنا الفاضل.
الله يبارك.
نعم.
الذي يجاهد في سبيل الدعوة إلى الله، الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الكلمات والألفاظ التي والله لا تخرج إلا من قلبه مملوءة بالنور وتصل إلى قلوبنا إن شاء الله فتملأ قلوبنا بالنور.
جزاك الله خير. بارك الله فيك.
بارك الله فيك أخي. الله يكرمك. جزاكم الله خيرا. شيخنا يعني المواقف عديدة.
إي نعم.
والنساء فضليات بالتزامهن بمنهاج رب الأرض والسماوات. يعني حتى نعطي فرصة لأن نعيش مع خلق عظيم لمعظم هؤلاء الفضليات، نريد أن نعيش مع هذه الصحابية الجليلة التي قامت حتى تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حقوق النساء. هذه الصحابية الجليلة أسماء بنت يزيد الأنصارية رضوان الله تعالى عليها. وعن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
كثيرات البليغات الفصيحات من نساء النبي
سلام.
وإن تكلمنا عن الهجرة فإنما نتكلم عن مواقف النساء فيها التي روت لنا أحداث هجرة الحبشة، هي أم سلمة.
نعم.
وأول مهاجرة إلى المدينة هي ليلى بنت أبي حثمة زوجة عامر بن ربيعة، وكانت معها أم سلمة. هاجرت رقية بنت رسول الله مع زوجها. هاجرت أسماء بنت عميس، لها المواقف الفضلة. هؤلاء النسوة اللاتي يجب أن يعرفهن الرجال والنساء على السواء. أما التي نتكلم عنها من النساء الفضليات، أسماء بنت يزيد ابن السكن الأنصارية التي تسمى بخطيبة النساء أو بوافدة النساء. تأتي إلى النبي وهو في جمع من أصحابه، وتبدأ بمقدمة ما أحسن منها. تقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبعثك الله إلى الرجال خاصة أم إلى الرجال والنساء؟ سؤال للانتباه، سؤال يلفت الأنظار. قالت أبعثك الله إلى الرجال خاصة أم إلى الرجال والنساء؟ فقال النبي ولما؟ إيه العجب؟ ليه سألتي هذا السؤال؟ بل بعثني إلى الرجال والنساء. قالت يا رسول الله، غلبنا عليك الرجال أو غلبنا عليك الرجال، يشهدون الجمع والجماعات ويخرجون للجهاد في سبيل الله، ونحن قواعد بيوت حبيسات بيوت أزواجنا، نربي لهم الأولاد ونجهز لهم البيت ونحمل لهم كذا ونفعل كذا، فاجعل لنا يوما يا رسول الله. وتتكلم بكلام طويل رضي الله عنها وهي وافدة. قالت أرسلني إليك النساء لأقول لك هذا الكلام يا رسول الله. ومن شدة إعجاب النبي بكلامها لما تكلمت بهذا الكلام، قال لأصحابه، هل سمعتم كلاما أحسن من هذا؟
الله.
هل سمعتم وافدة تكلمت بلسان بنات قومها بهذا الكلام؟ قالوا ما سمعنا. امرأة كما قلت أم سلمة رضي الله عنها هي التي تحكي لنا أحداث الهجرة إلى الحبشة، ولا تنسى حدثا بل ذاكرة. أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هي التي قصت وروت لنا حديث الهجرة إلى المدينة كما في صحيح الإمام البخاري من كلام عائشة. نعم. وكانت في يومها بنت 7 سنوات أو 8 سنوات، روت لنا الحديث كأننا نراه، كأننا نراه تحكي لنا هجرة النبي. تقول أسماء بنت يزيد بن السكن: غلبنا عليك الرجال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشهدون معك الجمع والجماعات ويجاهدون في سبيل الله، ونحن قواعد بيوت حبيسات بيوت أزواجنا، نرعى الأولاد ونحمل لهم ونهيئ لهم الطعام. وبدأت تقول على خدمة المرأة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مرضيا لها ومبلغا الأمة كلها، يقول: أبلغي من ورائك من بنات قومك أن حسن تبعل إحداكن لزوجها يعدل ذلك كله.
الله أكبر.
يعدل ذلك كله. إذا أحسنت المرأة خدمة زوجها، هل معنى ذلك أنها لا تصلي ولا تصوم ولا؟ لا، هي تفعل هذه الواجبات، وزيادة على ذلك تقوم بخدمة زوجها وتربية أولادها وتنظيم بيتها، بل ورعاية هذا البيت اقتصاديا. أنا عندي بحث طويل تكلم عن دور المرأة في البيت في أوروبا، ليس هنا، في أوروبا. وقد اعترف الجميع بأن المرأة التي تقوم بخدمة بيتها وإصلاح ورعاية شأن بيتها، هذه الخدمة تعدل نصف دخل البيت على الأقل. بل قال بعضهم إن ما تقوم به المرأة من مهمة ولو حسبت بحساب المادة، وهذا الكلام أقوله للنساء العاملات التي تقول: نريد أن ننطلق، نريد أن نخرج، نريد أن نشارك لتحمل أعباء الحياة. أعظم مشاركة لتحمل أعباء الحياة أن تبقي في بيتك وتراعي حق زوجك. قال الجميع إن المرأة إذا خرجت للعمل يا شيخ أحمد تنفق من راتبها 70% على لبسها ومكياجها ومواصلتها وثيابها، تبقى 30% تضيع على علاجها ودوائها.
الله أكبر.
طب إيه الفائدة؟ ما الفائدة؟ أنا لا أحرم العمل ولا أحارب هذا، لكن أقول نظرة بتعقل. إن كثير من النساء الآن في أوروبا، عدنا إلى البيوت وعدنا إلى قول ربنا: وقرن في بيوتكن. هذا القرار في البيوت مغنم كنز. المرأة التي تعمل تضطر إلى أن تأتي بمربية للطفل، وتضطر إلى أن تأتي بمدرسة لأولادها، وتضطر أن تأتي بخادمة لتعينها في شأن بيتها. طيب كل هذا هي تستطيع أن تقوم به على أحسن حال، ولا مثال لذلك أبدا. أقول أسماء بنت يزيد هذه الوافدة خطيبة النساء ترجع من عند النبي بهذا الكنز، أخبري من وراءك بأن حسن تبعل إحداكن لزوجها يعدل ذلك كله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لها: وأعلمي من ورائك أننا على وعد بلقاء. وقد بوب الإمام البخاري بابا، باب أن يجعل الإمام يوما للنساء، أو كما هو مكتوب، أو أن جعل اليوم للنساء لوعظهن، وكان النبي يأتيهن في كل أسبوع مرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمهن تعليما خاصا.
الله يرضى فيك شيخنا. طيب يعني ندود حاضر شيخنا، ندود سريعا مع أسماء بنت أبي بكر، هذه الصحابية الفاضلة المفضلة ذات نطاقين.
نعم. أما أسماء فدورها في الهجرة يعلمه القاصي والداني الصغير والكبير، هي الواعية، هي الشابة الفتية، هي التي حملت بأول مولود لها بعبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهم جميعا. هي التي قالت عنها عائشة رضي الله عنها وهي تصف حديث الهجرة، قالت: فقمت أنا، أو قامت أسماء وأنا، فجهزناهما أحث جهاز. أسماء قامت وأعدت العدة لتهيئة الطعام والشراب للنبي وصاحبه، لأنه يعلم أنه سيخرج ولا يحمل معه شيء، لأن النبي خرج من خوخة في بيت أبي بكر لا يحمل معه شيء. قامت أسماء ونظمت، هي التي اختارت، هي التي خططت ماذا تفعل وكيف ومقدار الطعام ونوع الطعام، وبدأت تهيئ. فجهزناهما أحث جهاز، وقامت فما وجدت شيء تربط به قربة الماء ولا الوعاء الذي فيه الطعام، فشقت نطاقها شقين وربطت فم السقاء بشق وربطت فم الوعاء الذي فيه الطعام بشق، فسميت بذات النطاقين رضي الله عنها وأرضاها. وكانت تحمل الطعام والشراب على رأسها وهي حامل متم، لأنها بمجرد هجرتها إلى المدينة وضعت مولودها وتصعد الجبل، جبل ثور، لتصل إلى الغار في ظلمة الليل. فتاة بهذا الجهد، بهذه الهمة، بهذا الحرص، ونجحت في مهمتها، بدليل أن أحدا لم يعلم بمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتمشي هذا الطريق الوعر، هذا الطريق على رأس الجبل، وتصعد وهي تحمل الطعام والشراب في كل يوم مع ظلمة الليل، وتذهب إلى رسول الله وأبيها، ثم تعود إلى بيتها. ثم مواقف عدة، لما جاء جدها أبو قحافة ليقول لها كما تقول أسماء أيضا، قال جدي، هي كانت تقول له أبي، قال أبي أبو قحافة ما أظن إلا أنه فجعكم بماله كما فجعكم بنفسه، ترككم وخرج، وأكيد خذ المال معه، وصدق، لأنه يعلم ابنه على أي حال رباه. لما خرج أبو بكر مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم
أخذ معه كل ماله 600 درهم، كل ماله، كل ما يملك، لعله يحتاج أن يشتري أو يفعل أو يفدي رسول الله بنفسه، فإن عجز فبماله. قالت لعله فجعكم، أو ما أظنه إلا فجعكم بنفسه وماله. ذكاء أسماء، فطنتها، سترت على أبيها وأرضت قلب جدها حتى وأرضت قلب جدها حتى لا يسيء إلى ابنه إلى أبي بكر. قالت فأخذت حجارة ووضعتها في كوة في المكان الذي كان أبو بكر يضع فيه الدنانير والدراهم، ووضعت عليه خرقة، ثم أخذت بيده وكان أعمى رضي الله عنه وأرضاه، وأخذت بيده وقالت انظر يا جد ماذا ترك لنا أبانا، كما يعلق أصحاب السير أو التربية يقولون ما كذبت أسماء، لأن أباهم ترك لهم هذه الحجارة فعلا. فتقول انظر ماذا ترك لنا أبانا، ثم قالت وترك لنا خيرا كثيرا. نعم، ترك لهم الإسلام، ترك لهم الإيمان رضي الله عنها. فوضع الرجل يده عليه فقال إذن ما دام فعل هذا فليرحل كما يشاء، الحمد لله أن ترك لكم هذا المال. هذا من ذكائها رضي الله عنها وأرضاه،
رضي الله عنها. يعني أنا كمان أذكر من مواقفها الفاضلة، يعني وقت أن دخل عليها أبو جهل
مع العصابة،
نعم، فلطمها على وجهها فأسقط ملطها حتى يخبر حتى تخبره بمكان النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، وأبت إلا أن تحفظ سر النبي
صلى الله عليه وسلم.
يعني شيخنا، أنا أريد تطبيقا عمليا،
نعم،
أريد النصيحة لنسائنا اليوم حتى يسرن على هذا الطريق.
يا الله، أما نصيحتي لأخواتي هي النصيحة الأولى والمهمة، العلم إخوتاه، العلم، تعلمي، تعلمي دينك، تعلمي كيف كان يعبد النبي ربه، تعلمي حال نساء النبي وحال نساء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه النماذج المشرفة تعرفيها وتعلميها، أم حكيم بنت الخطاب، فاطمة بنت الخطاب، أخت عمر، من النماذج التي علمنا أنها أسلمت قبل أخيها، بل كانت سببا في إسلام أخيها. في صحيح الإمام البخاري من حديث سعيد بن يزيد يقول رضي الله عنه كنت أنا وفاطمة نؤذى من ابن الخطاب أي قبل إسلامه أذى شديدا
رضي الله.
قال وثبتت فاطمة بل إنها كانت سببا في إسلام أخيها رضي الله عنها
رضي الله.
وهي التي لما ضرب أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه سأل عن خبر رسول الله عن طريقها، قال لأمي اذهبي إلى أم حكيم فسليها عن حال رسول الله، فلما ذهبت أم أبي بكر إليها قالت لها إن ولدي أبا بكر يسألك عن حال رسول الله، قالت ما أعلم أبا بكر ولا رسول الله صلى الله عليه ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا أيضا يعني
نعم فطمة ذكاء كيف تكتم السر وكيف تستر على أبي بكر وعلى رسول الله، لأنها ما ضمنت من هذا، ربما يكون عين ربما يكون جاسوس، ولكنها أكدت لها بذكائها وقالت وإن شئت صحبتك إليه أذهب معك إليه. فلما دخلت على أبي بكر سألها كيف حال رسول الله، قالت هذه، قال تكلمي ولا تخف، فتكلمت وقالت هو بخير كما تحب. وكان هذا الموقف النبيل من السيدة أم حكيم. وكم من المواقف، أنا أتمنى أن يعلم الجميع بحال هؤلاء هذا الجيل الفريد من النساء، لا نساء النبي فحسب هن على الرأس وهن درر، لكن باقي النساء نريد أن نعرف حالهن بحول الله وقوته.
جزاك الله خيرا شيخنا، يعني كأن حضرتك تقول لنساء اليوم نحن أحوج ما نكون أن نتعلم سيرة هؤلاء الفضليات. نعم. نحن أحوج ما نكون أن نطبق هذا الأمر. نعم. ونجعله منهاجا لحياتنا. أحبتي يعني الوقت قد طال وقد مضى سريعا، فجزى الله خيرا شيخنا وطبتم أنتم أيضا وطاب لقاؤكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن نكون جميعا سائرين دائما أبدا على خطى الحبيب النبي وعلى خطى أصحابه ونسائه الفضليات. طبتم وطابت أيامكم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.